الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. الموضوع مهم جدا جدا، وهو ضرورة إدراكي الخارجي لموقعي في الطريق الإصلاحي. وهذه القضية قضية مركزية وجوهرية ومنهجية في سبيل اختيار الإنسان لطريقه الإصلاحي، في سبيل أنه أنا أين أضع نفسي، في سبيل أنه يعني إيجاد الطريق الصحيح من بين الطرق الملتبسة التي تدعي أنها متجهة إلى الغاية الصحيحة. وهذا الجزء هو جزء من دورة أصلا قدمتها الفترة الماضية تقريبا في 16 ساعة، وقابلة للإعادة إن شاء الله أكثر من مرة. لكن هذه النقطة يعني ممكن تكرر مرارا، وكل مرة يطرح فيها ما لم يقل في المرة السابقة، لأنه كما قلت هذه القضية قضية في غاية الخطورة وفي غاية الالتماس والتماس مع الواقع. قبل ما أبدأ فيها من جهة الطريق الإصلاحي تحديدا، خلونا بس ناخذ بعض الجوانب الشرعية اللي تدل على أصل هذا المعنى، وهذه كذا خلينا ناخذها كفائدة منهجية لما نيجي نناقش قضايا في الواقع أو قضايا فكرية منهجية مرتبطة بالواقع. من الحسن لو وجدنا بعض الإضاءات الشرعية النبوية سواء من القرآن أو من السنة التي تنير في هذا الفضاء الذي تبحث فيه، وهذا جزء من إدراك عموم الهداية القرآنية، من إدراك عموم الهداية النبوية. ومن الخطأ الكبير حصر الهداية القرآنية في الجوانب التعبدية المحضة، أو حصر جوانب الهداية النبوية في جوانب محدودة جداً، بينما من أعظم الفقه في الدين أن يدرك الإنسان أن القرآن جاء هاديا في مجالات، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أقوم في إيش؟ في الأخلاق، ولا في العقائد، ولا في العبادات، ولا في القيم، ولا خلاص للتي هي أقوم، خذها هكذا مرسلة للتي هي أقوم. ونفس الشيء فيما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فدعونا نقتبس شيئا من أصول الكتاب والسنة مما يمكن أن يدل على الفكرة التي أريد أن أتحدث عنها اليوم، بضرورة أن أعي بنفسي من خارجي، من الخارج، فأرى أين أنا، أين أسير في الطريق الإصلاحي. كما قلت مادة الموضوع اليوم عن الطريق الإصلاحي، لكن أصلها الشرعي الذي أريد أن أقتبسه ليس في الطريق الإصلاحي، وإنما في أساس فكرة أن أنظر إلى نفسي مخرجا إياها من الصندوق الذي أعيش فيه. حقيقة من أكثر النصوص التي تلفت انتباهي في هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا المعنى يعني يثير الانتباه عندي كثيرا جدا، هذا النص، هذا اللفظ. كيف تستطيع أن تصلي مستحضرا أنك يعني كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه؟ لا شك أن هذه القضية ليست مرتبطة بالصفات الإلهية، لا، هي مرتبطة بمدى استحضارك أنت. ثم إن لم تكن تراه فإنه يراك، بمعنى أنه هل أنا لدي القدرة على أن أخرج من العالم الضيق الذي أنا فيه، من يعني الصورة الظاهرة التي أنا فيها مثلا في المسجد، أنه أنا واقف في صف، عن يميني أشخاص، عن يساري أشخاص، أمامي إمام، ممتاز، هذه الحالة الأساسية، لكن الحالة الظاهرة، لكن هل أنا قادر على أن أضيف إليها، ليس ألغيها، ليست حالة فناء عن الواقع، لا، هل أنا قادر على أن أضيف إليها معنى أبعد من وراء المحسوسات كلها، أنه أنا أعبد الله كأنني أراه، فإن لم أكن أراه فإنه يراني؟ هذه برأيي أنه فيها إشارة وإنارة إلى ضرورة خروج الإنسان من من الهيكل المحيط به، خروج الإنسان من الأسر المحيط به الدنيوي هذا، والقدرة على الانطلاق في الآفاق المعنوية والنظر من بعيد، النظر إلى زاوية أخرى. وهذا يعني أيضا في حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني هل أنت قادر على أن تخرج من نفسك فتنظر من الأعلى وتبصر هذه الدنيا بما فيها بأمدها السابق وأمدها اللاحق باختلافات الناس التي فيها، فتدرك أن دورك أو أن بطاقتك التعريفية فيها، واحدة من البطاقات التعريفية فيها أنك غريب، وأن الغريب من شأنه ألا يكثر من عوامل البقاء فيها، لأنه الغريب يأتي إلى بلد أغراضه الأساسية، بيته وأهله ومؤونته وكذا إلى آخره، كلها في بلده الذي يقيم فيه. فإذا تغرب في مكان أو في كان في طريق أو شيء، أقام في بلد معين مدة معينة، سيأخذ معه من الزاد ما يكفيه لهذه الغربة، لرحلة الغربة هذه. فأن يكون كل ما حولك من الدنيا يزيد من أثرك فيها ويغلق عليك النظر، بحيث أنك لا تستطيع أن تنظر من خارج هذه الدنيا إلى الدنيا ثم إلى موقعك فيها، ثم إلى موقعك في هذه الدنيا، أن لا تستطيع ذلك، فهذه إشكالية كبيرة. أن تستطيع ذلك، فهذا هو المعنى الذي أتحدث عنه الآن، وهو أنه أنا قادر، يعني هذا من جهة الأصل الشرعي، أنه أنا قادر على أن أخرج من إثار ما حولي فأبصر حقيقة ما أنا عليه. كلما زكت النفس وارتقت وعلت، استطاعت أن تصل إلى هذه الصورة. هي ليست صورة اختيارية محضة، يعني ليست أنه والله الآن أنا بصلي يلا الآن أستحضر، هي هناك ما يعارض هذا، يعني هناك صراع شيطاني، هناك نفس تتحدث، هناك آثار وأقفال على القلوب هناك وهناك. لكن انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين خاطب نفسا من أصفى الأنفس، ولكن نفس النبي أعلى وأشرف وأزكى وأعلى، انظروا كيف الفارق بينهما. موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب، لما جاء عمر فقال يا قال عمر قال لم أتمالك دمعي، ما استطعت أني أمسك دموعي لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. أصلا كان في مشربة غرفة عالية خارجا من بيوته، من حجرات زوجاته، وجالسا في هذا المكان ليس عنده شيء، ليس عنده شيء. وكان قد جلس النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان قرابة الشهر أو أتم شهرا، فلم يكن عنده شيء، يعني جلد معلق، صاع بر أو تمر، وكان نائم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثر الحصير في جنبه، أثر الحصير في جنبه. فلم يتمالك عمر بن الخطاب عيناه فأسبلتا دموعهما. فقال يا رسول الله، يعني أنت رسول الله، أنت خير البشر، فارس والروم فيما هم فيه، ألا تدعو الله سبحانه وتعالى يعني لتفعل شيئا يخرجك من هذه الحال، يخرجك من هذه الحال. هذا عمر الآن، تمام. بس النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر من هذا النظر البعيد الذي لم يؤسر داخل هذه الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، قال: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، أما ترضى يا ابن الخطاب أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يعني شوفوا القدرة على الجمع بين النظر من بعيد وبين دمجه في الواقع، إنه هو عايش في هذا الواقع وفي نفس الوقت قادر على أنه ينظر إلى واقعه من أعلى، ينظر إلى واقعه من أعلى. الأمثلة والنماذج والشواهد من السنة النبوية على هذا النظر كثيرة جدا، كثيرة جدا. إذا اقتربنا إلى الموضوع اللي نتحدث عنه اللي هو الطريق الإصلاحي، اقتربنا، لاحظوا ليس طابقنا، اقتربنا، سنجد إنه هناك مؤشرات، هناك أيضا دلائل كان يعملها النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا المعنى. مثل إيش؟ مثل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما سيحدث في آخر الزمان من فتن، من مصائب، من تغير الأحوال، وكان يحذر أصحابه وكان ينبههم على أن افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، سيحدث كذا. هذه ما الذي كانت تحدثه في حالة الصحابة؟ كانت تحدث في حالة الصحابة نوعا من الإدراك الواعي الذي كان يجعلهم قادرين على أن لا يبوتقوا أو يحصروا في التاريخ الزمني اللي هم عايشين فيه. فتخيل أن الواحد مثلا يتزود لأشياء لأنه يتوقع أنه أشياء ستحدث في المستقبل، هذا معناه أنه هو خارج. الناس مع الأسف كثير منهم يمارس هذا بطريقة معينة، ولكنها أيضا ضمن الإطار الدنيوي اللي هو مثلا أنا أدخر المال عشان أزمات المستقبل الدنيوية. ممتاز، شيء كويس. اللي يعمل كذا من الناس نقول يا أخي والله هذا يا أخي واعي، واعي جدا، أنه ما هو عنده فلوس جالس يفرقها، جالس يفكر أنه ممكن تجي أزمات. هذا عاقل من العقلاء، ممتاز. هذه صورة دنيوية. الآن إحنا نتكلم الآن عن عني أنا كشخص مسلم أنظر إلى إرادتي لأن أقدم شيئا للإسلام والمسلمين اللي هو رمزنا له بالطريق الإصلاحي. جيد، هل أنا قادر على أن أنظر أين موقعي من الخارطة؟ أو شيء، هل أنا قادر على تصور الخارطة أصلا؟ هل أنا قادر على أن أعرف موقعي من هذه الخارطة؟ هل أنا بعد أن أدرك موقعي من هذه الخارطة، هل أنا مدرك ما هي مراحل سيري؟ طب هل أنا مدرك ما الذي ينتظرني في هذا الطريق بحكم أني نظرت من أعلى؟ طيب بعد هذا كله ما الذي ينبغي علي أن أفعله بعد أن أدرك هذا النظر وأدرك معالم الطريق وإلى آخره؟ هي القضية يعني في غاية الصعوبة أن يعيشها الإنسان، لكن إذا عاشها يكون قد أتى بشيء عظيم جدا. طيب لو سألتكم الآن سؤالا، أنه بهذا الاعتبار، يعني باعتبار النظر الخارجي من بعد، المفترض أني أبصر إيش؟ كم شيء أبصرها؟ يلا أعطوني كم شيء المفترض أن أبصر من خلال هذا النظر؟ أنا الآن خرجت من الـ من الـ من الـ من الدائرة الأسر المحيط بي هذا، وحاولت أن أنظر إلى واقعي في الطريق. كم شيء سأبصره؟ كم معنى أو كم شيء مختلف سأبصره؟ الهدف، النفس، الطريق، أيوة، نفسي، هدفي، أين أنا، إلى أين أمضي، تمام، الطريق وموقعي فيه، موقع، السبل، جميل، الخارطة وموقعي وإلى أين أسير، الغاية، الابتداء، جميل، أبصر حقيقة حجمي، جميل. طب لاحظ الآن، الآن ما أتكلم الآن عن مسيري العام في قضية الحياة الدنيا والأخرى، أنا أتكلم عن الطريق الإصلاحي الآن، قدراتي وحدودي، عظم الغاية، إدراك قيمة الدنيا الصغيرة. طيب العوائق، جميل، العوائق رائع، أبصر الإطار الذي يحيطني بين من أنا من الناس، جميل، معرفة المصلحين من قبلي والتجارب، رائع، رائع جدا. طيب دعوني أسأل سؤالا آخر. هذا إجاباتكم رائعة جدا جدا. طب دعوني أسأل سؤالا آخر، برأيكم ما الإشكالات التي تترتب على عدم نظري بهذه الطريقة؟ يعني ما الإشكال، أول شيء خلينا نقول، بس قبل ما تجاوبه خلينا نقول إيش الصورة العملية لواحد ما ينظر بهذه الطريقة. طبعا هل هم الأكثر أم الأقل؟ بلا شك هم الأكثر، الأكثر لا ينظر بهذه الطريقة، الأكثر يعني. طيب ما الصورة العملية لهذا، لعدم النظر هذا؟ الصورة العملية هي كالتالي، قبل ما أنا نذكر شو اسمه، قبل ما تجاوبوا يا جماعة اصبروا المجاوب شوية. الصورة العملية الآن لحالة من لا ينظر بهذه الطريقة، لنفترض أنه أنا أعمل في مركز دعوي، موظف في مركز دعوي. طيب أنا ليش اخترت هذا المكان؟ والله أنا اخترت هذا المكان لأن أنا أعتقد أنه هو مكان يقدم رسالة هادفة، وأنا بعيش أكثر من المعنى المادي، أبغى أعيش أقدم شيء في الحياة وهذا ينفع المسلمين، فأنا بنفع المسلمين. هذه الآن الحدود، هذه الحدود تصوري، تمام؟ طيب فين رايح؟ إيش موقعه؟ من إيش قد إيش المشكلات اللي عالجها؟ هل المشكلات اللي بيعالجها هي اللي مؤثرة على هذا كله؟ أصلاً ما يعرف. طيب خلينا من هذه المشكلة. بعد فترة كثيرا ما ينتقل المؤشر لدي من الغاية الأولى التي دخلت فيها إلى مؤشر أنه وظيفة. هي مجال خير بس يعني الاستحضار القلبي الدائم أنه هي وظيفة. فأنا عندي دوام من الساعة كذا إلى الساعة كذا، وعندي مكتب أجلس عليه، وعندي أشياء معينة يجب أن أنجزها وأخرج. في الأخير لو لم أكن يعني هذه الصورة التي تحولت من المعنى اللي هو كان معنى كويس، صح أنه محدود بس كويس، لأنه محدود ظل يهبط 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 حتى امتزج المعنى بالأداة بالمادة، فصارت المادة هي الغالبة. فصرت أنظر إلى المكان اللي أداوم فيه بعد ما كنت أنظر أنه هو وسيلة إصلاح أو وسيلة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، صرت أنظر إليه على أنه أدوات، كمبيوتر وكرسي وطاولة وأوراق ووقت دوام وزملاء عمل. هي هذه الآن الصورة خلينا نقول الصورة السيئة التي تترتب على عدم إبصار أو عدم النظر الخارجي. خلونا من الصورة السيئة، خلونا في الصورة العادية. واحد داخل على أنه عمل دعوي وممتاز والحمد لله، وصار يداوم ويخرج ويطلع وينزل ويؤدي أعمال دعوية ومبسوط ومرتاح. إيش الإشكال في هذه الصورة الآن؟ شوف لاحظوا، ليست في صورة إنها انتقلت إلى قضية مادية، لا، هذه الصورة العادية إنه الحمد لله الشباب والأمور تمام، والحمد لله يعني في واحد استفاد اليوم، في بكرة إن شاء الله يستفيدوا أكثر، لكن هذه حدود نظره. إيش الإشكال الذي يترتب على البوتقة هذه؟ ما الإشكال؟ طيب، ضياع البوصلة، الاعتياد، صح جدا الاعتياد، السير من غير منهجية والتخبط، صحيح، أيوة، التقوقع، يا سلام، التقوقع، صحيح جدا، الاضمحلال، صحيح جدا، الغاية تذوب مع الزمن، صحيح جدا، عدم الاستفادة من أخطاء الآخرين وعدم سد الثغر الذي من المفترض علي أن أسده، السير بلا بصيرة، صحيح، نسيان الهدف المركزي، جميل، سرعة الإحباط والتراجع عند أول عقبة، رائع، انطفاء وهج الهم الرسالي، بلا شك، يصير أمر يفتقد النية، صحيح، لن يكون هناك إنجاز، ضياع، لا، يعني ممكن يكون هناك إنجاز، ممكن، لأنه هو جالس ينجز بالعمل اليومي، ضياع الهدف، الرضا بالقليل، عظيم، تكرار الكثير من الأخطاء التي حصلت، صحيح. حلوة صغورة يا محمد، يعني صغر الأهداف، جميل، عندما تقع العوائق يشعر أنه يمتن على الخير الذي يفعله أو بالخير الذي يفعله، صحيح. البقاء في نفس المستوى مع تطور المشكلات، عدم صنع حالة جديدة، يعني عدم التجديد اللي هو السير في دائرة مغلقة، نفاد الصبر، طبعا فقط تصحيح لغوي، نفاد وليس نفاذ، لأن النفاذ تختلف تماما عن نفاد، النفاد من انتهاء، ما عندكم ينفد. طيب، عدم تأدية الدور المطلوب منه في الرسالة، الاغتراب ما لدى الآخرين من المتاع الدنيوي، يا سلام يا سلام، التحجيم للعمل والأداة، سهولة الانحدار، برود الاندفاع، الغفلة، تحول العبادة إلى عادة، بعد تجاوز حلاوة البدايات يدخل في فخ رتابة وملل الاستمرار في طريق فقد بص. والله والله إجابات رائعة، حقا حقا إجابات جميلة جدا، عدم وجود أساس قوي للاستمرارية، جميل، تخطي أنا عارف إيش الجميل في الإجابات هذه، الجميل في الإجابات هذه إن إجابات مطابقة للسؤال تماما، يعني دالة على إدراك يعني عين الموضوع تماما، تعظيم داخلي للنفس من غير إنجازات حقيقية، تخطئة الآخرين، عدم رؤية النتائج بسبب توقع أهداف غير واقعية، ضياع في الدنيا والآخرة، رائع والله ما شاء الله، جميل جميل، يولد الملل يقتل الإبداع والتفكير بالتجديد، جميل. طيب، نكتفي بهذه الإجابات، قلتم ما لدي وزيادة، قلتم ما لدي وزيادة. طيب، ما دام إنه هذه الآثار أنتم فاهمينها كويس، فاهمينها جيدا، فدعونا نتفق إذن على خطورة الانحصار داخل بوتقة وصندوق المحيط بي. باقي خلينا يعني في أثر من الآثار السلبية ما ذكرته، ما ذكرتموه، هو مهم جدا جدا جدا، اللي هو إيش؟ اللي هو إبصار الطريق الإصلاحي عبر الدائرة الضيقة المحيطة به. هذه من الآثار السلبية، ومن الآثار السلبية الخطرة، ومن الآثار السلبية التي حصلت في المراحل السابقة، حصلت في المراحل السابقة عند العاملين، أنه بقدر انحصار نظري هنا في دائرتي، في مركزي، في عملي، في مجالي المحدود، أو لو كان مثلا في جماعة، في جماعته، يصبح أنه ما يرى وسيلة من وسائل الوصول إلا هذه البوتقة اللي هو فيها، النظر إلى الدنيا عبر دائرته فقط. وهذه مصيبة، وحصلت كثيرا، حصلت كثيرا. ليش؟ لأنه هو لم يكن قادرا على أن يخرج فيبصر ما الموجود حوله، ويبصر ما المآل، ويبصر ما الذي مضى، ومن معه في الطريق، ومن ضده، ولماذا من معه هو معه، ولماذا من ضده هو ضده. هذه كلها أشياء إذا لم أنتبه إليها. ولذلك تجدون أنه في التجارب السابقة أحيانا تأتي تجربة مثلا تتبنى خيار معين في الإصلاح، فيقول لك لا حل للأمة الإسلامية إلا بهذا الخيار فقط. طيب يا عزيزي، مشكلات الأمة والله أكبر من كذا بكثير، أكبر. عندك مشكلة فكرية، مشكلة عقدية، مشكلة تربوية، مشكلة اقتصادية، مشكلة لاجئين وحروب و إلى آخره. الحلول لا يمكن أن تكون في خيار واحد محدد فقط ينهي كل الأزمات وكل المشكلات. يعني يجب أن تدرك جيدا أن القضية تحتاج إلى 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 وعي، إلى تجدد، إلى إلى شمولية نظر. طيب أنا كيف أصل إلى شمولية النظر إذا لم أكن أبصر في حياتي إلا الأشياء المحيطة بي؟ إذن هذه المقدمة الثانية. المقدمة الأولى كانت عن شيء من الإشارات الشرعية في ضرورة عدم الانحصار، المقدمة الثانية كانت في خطورة الانحصار. طيب لما سألتكم ما الذي يجب أن أبصره، أو ما الذي سأبصره إن خرجت من البوتقة الدائرة المحيطة هذه، سأبصر أشياء كثيرة. سأبصر الغاية والمآل، والغاية والمآل لما أنظر من أعلى سأرى أنها عدة محطات في الغاية، ليست غاية واحدة، أقصد ليست مدى واحدا في الغاية. فأستطيع أن أفرق بين الغاية المرحلية وبين الغاية النهائية، أو الغاية اللي في نهاية الطريق. أستطيع أن أفرق بين الغاية التي ستتحقق في الدنيا وبين الغاية المؤملة في الآخرة، وهي كلها في هذا الطريق. والقرآن كان يستعمل، أو كان يعني يأتي فيه الأمران، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الأمرين، الغاية التي يمكن أن تقطف في الدنيا، والغاية التي هي أيضا في نفس هذا الطريق ولكنها بعد الدنيا في الآخرة. لذلك تجدون أنه في سورة الصف، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير، أو تجاهدون بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، أو في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري، يغفر لكم ذنوبكم، خلينا نشوف المصحف، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. الآن هذه الغاية، هذا المآل، المآل البعيد جدا. ثم قال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يعني أنا في طريقي هذا، مع هذا الإخبار، مع هذا الإخبار أرى الغاية القريبة وأرى الغاية البعيدة. جيد، هذه الآن إشارات قرآنية للمعنى. نفس الشيء في سورة الفتح، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا، إلى آخر الآيات. فالغايات في الطريق ليست غاية واحدة. أحيانا لقلة نظري، لعدم وعي بموقعي في الخارطة، ولعدم معرفتي للخارطة نفسها أيضا ومحطات الخارطة، فأنا غاية ما أنظر إليه هو واحدة من النتائج التي هي النتيجة رقم 10 في تسلسل أهمية النتائج، أدنى النتائج. فهو مثلا يقول لك والله أنا يعني غاية ما أشعر أنني أنجزته في الحياة، ليس كفرد، لا يعني في سياقي كله أقصى ما يعني سأشعر أنني خدمت الأمة الإسلامية الخدمة العظيمة، بل يعني ها حققت النصر أو قريب، تقريبا حققت النصر بس باقي شوية. اللي هو إيش؟ إني أنا والله مثلا خرجت 10,000 حافظ من حفاظ القرآن، حافظ، لاحظوا، حافظ فقط، يعني أتم الحفظ من الجلدة إلى الجلدة فقط، فهم هذا شيء آخر، تدبر هذا شيء آخر، عمل هذا شيء آخر، نتكلم عن حافظ الآن. إيه طيب، يعني سأعيش عمري لأخرج هذا العدد. طيب هل هذا هدف شريف أو ليس هدفا شريفا؟ نتفق على أنه هدف شريف، لكن يا عزيزي ترى هذا من أقل الأهداف إذا كنت تتكلم عن طريق إصلاحي لأمة تعيش حالة كبيرة من القهر والشتات وإلى آخره. فلأنك أنت ما أنت مبصر من أعلى، ما أنت شايف الطريق وين رايح، ما أنت شايف التحديات، لم تبصر التحديات المحيطة بهذا الطريق، ظننت أن هذه الثمرة التي تحققها هي الخلاص الأعظم أو قريب من الخلاص الأعظم. فليش؟ لأنه هو كذا يعني هو كذا البرنامج ماشي كذا. هو أنا لأنه أصلا تخرجت في حلقة تحفيظ تهتم بهذه القضية، وبعدين صار عندي إمكانيات معينة فأنا قدرت أني أفتح حلقة تحفيظ، وصار عندي طموح فصرت أخرج عدد كبير، فممتاز الحمد لله، وصلي لهم على نبينا محمد. ماشي، إذا أنت تسوي هذا البرنامج وتفني فيه عمرك فقط لأجل أنك تريد بركة هذا الخير وشيء من الثمرات التي تتوقع أثرها، ممتاز، رائع، ونحتاجه، نحتاجه فعلا، لكن لازم تعرف أين موقعه من الطريق. لا تضخم لهذا الهدف تخليه كأنه إذا حصل انتهت مشاكل الأمة الإسلامية. هذه مشكلة كبيرة جدا جدا. لذلك من أعظم فوائد وثمرات الإبصار من أعلى، من أعظم فوائدها وثمراتها أن أدرك حقيقة المشكلات المحيطة بي، فسابقا كنت أرى أن المشكلة هي في دار السينما القريبة من حينا اللي يروحوا لها شباب الحي ويفسدوا فيها، وفسدوا فيها الناس اللي قبل 20 سنة، والآن شباب يفسدوا فيها. هذه مشكلة؟ إيه نعم مشكلة، تمام، بس ولكن هذه مشكلة تراها في بقعة ما من المدينة التي تسكن فيها، التي هي بقعة في دولة تسكن فيها، التي هي بقعة في قارة تسكن فيها، التي هي جزء من حالة للأرض فيها المسلمين يعيشون مشكلات كثيرة، هذه جزء من جزء من جزء من جزء من جزء. فبالتالي المشروع اللي تبغى تحله هنا لازم تفهم انه هو حل لجزء من جزء من جزء من جزء من جزء الى اخره من المشكلات. ما احل الجزء الا حل الجزء يا عزيزي، بس لازم تعرف انه جزء، لازم تفهم انه جزء، لا تضخم وتخليه هو حل مشكلة الكون، ما يصلح كذا. انت جالس تحاول التهام الامال الكبرى في في دوائر صغرى وصغيرة جدا. فمن أكبر مشكلات عدم النظر العلوي هذا، عدم النظر اللي من بعيد، هو أني لا أعرف ما المشكلات وأضخم الأهداف وأرى الكون من منظور الدائرة الصغيرة المحيطة بي، وهذا كله معناه أنه لا أمل، لا أمل، لأنه ما في أمل إلا إذا طلع لنا ناس يقدروا يفهموا انه ايش هي المشكلات الحقيقية، ويقدر يعرف لما هو يعالج مشكلة ايش موقع المشكلة من خارطة المشكلات، وايش موقعه هنا من خارطة المعالجين، وهل هو سيؤدي علاجا فقط ام سينمي ذلك العلاج الى شيء اعلى وشيء اكثر امتدادا. اذا هذه قضية في غاية الخطورة من حيث عدم ابصار ضرورة التنوع في العلاج أثناء الطريق، وهذا من المشكلات كما قلت لعدم النظر من أعلى. جميل جدا. طيب إذا ما الذي يجب علي أن أبصره؟ واحد، أبصر الغايات، ولما نقول الغايات معناها أني أبصر تدرجات الغايات، درجات الغايات. هناك غايات مرحلية، لما أحققها أفهم أنني حققت هدفا مرحليا. هناك غايات استراتيجية مستقبلية. ممتاز، حققتها في أي مجال؟ في مجالي محدود معين أو في مجال عام؟ لازم أفهم. كل ما نظرت من أعلى كل ما عرفت قيمة ودرجة الغايات التي أريد تحقيقها. طيب بعد ذلك، هل أنا قادر على دوام استحضار الغاية النهائية الأخروية؟ إنه وهذا الطريق بغاياته المختلفة بدرجاتها ما هي إلا جسر للغاية الكبرى العظمى التي هي رضا الله سبحانه وتعالى ولقاء نبيه صلى الله عليه وسلم في الآخرة ورؤية وجهه سبحانه وتعالى في الجنة إلى آخره. يعني دوام استحضار الغايات هو أول ثمرة من ثمرات الإبصار البعيد الخارجي لموقعي في الطريق الإصلاحي. أبصر الغايات ودرجاتها وأبصر ما وراءها من الغايات، وأن هذه الغايات الجزئية ما هي إلا وسيلة إلى الغاية الكلية، ما هي إلا خطوة للغاية الأكبر منها، للغاية الأعظم منها، التي هي أخروية. وكما قلت، القرآن والسنة يشيران إلى هذا المعنى، يبشران أحيانا بالغايات الجزئية ويبشران أحيانا بالغايات المستقبلية. يعني هي مثلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، هذه غير فتح من الله ونصر من الله وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وكذلك ومغانم كثيرة يأخذون فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هذه الآن فتحا قريبا، هذه غاية من الغايات المستقبلية القريبة أو غاية من الغايات الطريق القريبة. لكن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذه كانت غاية كبيرة الوصول إليها ووصل. ولذلك كان من ذكاء ابن عباس وفطنته والنورانية التي ينظر بها، إنه لما تحققت هذه الغاية الكبيرة عرف إنها وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه بعدها الوفاة خلاص انتهى، تحققت الغاية. ما كانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي مثلا بعد الانتصار في بدر. انتصار في بدر كان يوم الفرقان، كان واحد من الغايات لكن ليس نهاية الطريق. إدراك النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد غزوة الأحزاب قال الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نغير عليهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، هذه مرحلة بعدها. لاحظوا، بدر يوم الفرقان هذه مرحلة، بعد الأحزاب نحن نغزوهم ولا يغزونا، انتهت مرحلة قدرتهم على أن يغزوننا في دارنا اللي هي المدينة. ثم تأتي بعدها مرحلة فتح مكة، لا هجرة بعد الفتح، خلاص الهجرة التي يؤتى فيها إلى دار النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الحاجة إليها، انتهت قيمتها الكبرى التي كانت موجودة قبل فتح مكة. هذا كله غايات مرحلية في الطريق. طيب أين الغاية النهائية في الطريق في ذلك الوقت؟ هي نصر الله العام لتلك للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ودخول الناس في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر. قال ابن عباس هذه السورة فيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم، فيها وفاته، لأنه خلاص واضح أن الغاية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. يعني الآية تقول فإنك خارج أو ستخرج من هذه الدنيا يا محمد وإنك ملاق ربك، سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه كلها مراحل إدراك الغايات، في تفاوت في الغايات، ثم هناك غاية أعظم وغاية أكبر وغاية يجب دوام استحضارها. وهذا مع الأسف يا جماعة الخير، مع الأسف الغاية العظمى النهائية الجنة رضا الله سبحانه وتعالى من خلال الطريق الذي أنا أسير فيه، هذه من أقل الغايات استحضارا. ما أتحدث عن ليالي رمضان حين يدعو الإمام ويقنت فيتأثر الناس ويبكون، أنا أتكلم عن الطريق الإصلاحي نفسه، أتكلم عن دوامك اليومي، أتكلم عن الدقائق التي تصرفها في طلب العلم وفي البذل وفي العطاء. هل أنت مدرك إلى أين تتجه؟ هل أنت مدرك أنها من سبل الإصلاح إلى آخره من الأمور المتعلقة بهذا المعنى؟ الموضوع بقي فيه الكثير، وسأكمل بإذن الله تعالى لاحقا. يعني احنا أخذنا فقط ثمرة واحدة من ثمرات الإبصار عن بعد، اللي هي ثمرة رؤية الغايات، ثمرة رؤية الغايات. اللقاء القادم إن شاء الله سأتحدث فيه عن الثمرات الأخرى التي تأتي من إبصار الطريق من أعلى، وعن أشياء أخرى أيضا مرتبطة بهذا المعنى. الله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.